بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في المجلس الماضي والذي قبله عن القاعدة الأولى من القواعد الفقهية التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في مؤلفه، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها. واليوم ننتقل إلى القاعدة الثانية، فقال رحمه الله: القاعدة الثانية، ويدخل تحتها ثلاث قواعد: أحدها الضرورات تبيح المحظورات. نلاحظ أن الشيخ لم يذكر القاعدة، وإنما قال القاعدة الثانية ويدخل تحتها ثلاث قواعد. ما هي القاعدة الثانية؟ بعض أهل العلم قال لعله سقط سهوا ولم يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، والخطأ وارد. وبالنظر في القواعد الثلاث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، يظهر أن هذه القاعدة هي قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة الضرر يزال، وهذه التي سنتكلم عليها. وهذه القاعدة من القواعد الخمس الكبرى: قاعدة لا ضرر ولا ضرار، أو ما يعبر عنها بعضهم بقولهم الضرر يزال، قاعدة من القواعد الخمس الكبرى التي اتفقت كلمة العلماء عليها في أن أحكام الفقه تنبني عليها. وأما معنى القاعدة لا ضرر ولا ضرار، فهو أنه يحرم على المسلم أن يلحق الضرر بغيره مطلقا، سواء كان الضرر ماديا أو معنويا، وسواء كان في الدين أو النفس أو العقل أو المال أو النسل والعرض، فلا يجوز إلحاق الضرر أبدا. وسواء كان إلحاق الضرر على وجه الابتداء أو على وجه المقابلة، الابتداء أن تبدأ أنت بالإضرار بغيرك، والمقابلة أن تضر من ضرك. فجاءت هذه القاعدة للنهي عن الضرر بجميع صوره، وينبه لأمور بخصوص هذا المعنى. الأمر الأول: نفي الضرر ومنعه الوارد في القاعدة إذا كان بغير حق. أما إذا كان الضرر بحق فليس مرادا من القاعدة ولا ينهى عنه. مثل ماذا؟ ضرر بحق، كإقامة القصاص، رجل قتل آخر فلا بد من أن نقتص منه بأن يقتل، أو إقامة الحدود، شرب خمرا فإنه لا بد أن يجلد 80 جلدة على ظهره، وهذا الجلد يحقق ضررا عليه لكنه ضرر بحق. أو رجل أتلف مال آخر، فإننا نضمن هذا المال المتلف من ماله ونجبره على دفع قيمته. رجل صدم سيارة، ما ننظر للتأمين، نقول نبعيد عن التأمين، أو نقول قد انتهت وثيقة التأمين، ما جدد الوثيقة وصدم سيارة وكان هو المتسبب، فهنا يجبره القاضي على أن يدفع من ماله الخاص ما يصلح به ما أتلفه، وإن كان هذا فيه ضرر لكن ضرر بحق. كذلك المقصود من النفي الوارد في نص القاعدة النهي عن إلحاق الضرر بالنفس أو بالآخرين. ولذلك المعنى الإجمالي: لا تحدثوا ضررا على أنفسكم ولا على غيركم. وهذه القاعدة من سماحة الإسلام ويسره ورفع المشقة والكلفة عن الناس. قال العلائي في بيان أهمية هذه القاعدة: هذه القاعدة ينبني عليها أبواب كثيرة من أبواب الفقه لكمالها، ومسائل لا تعد كثرة. وقال في القواعد لبعض أهل العلم، قال: واعلم رحمك الله أن هذه القاعدة حاصلها يرجع إلى تحصيل المصالح أو تقريرها، وإلى دفع المفاسد واحتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما. وذلك لأن فيها تأصيلا لمقصد عظيم من مقاصد الشريعة. فالشريعة الإسلامية جاءت بجلب المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، فهذه القاعدة جاءت لتأصيل هذا المقصد. وأما دليلها فقد دلت عليها نصوص كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع. من القرآن نذكر بعض الأدلة، ومن ذلك قول ربنا عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. كان الرجل إذا طلق المرأة بقيت في عدتها، فإذا قاربت العدة على الانتهاء أرجعها إلى عصمته، ليس بقصد إمساكها وإنما بقصد إضرارها، فتطول عدتها ولا تتزوج. طلقها بقيت في العدة ثلاث حيضات، قد تستمر 3 شهور 4 شهور على حسب الحيض عند المرأة. قبل أن تنتهي العدة بيوم أو يومين أرجعها. لماذا أرجعتها؟ في نفسك ماذا تريد؟ هو لا يريد أن يمسكها فيبقيها فترة ثم طلقها، فتبقى 3 حيضات قبل أن تنتهي العدة يرجعها، ليس بقصد إمساكها وإنما بقصد الإضرار بها. فجاءت هذه الآية تنهى عن ذلك: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ومن الأدلة كذلك من القرآن قول ربنا عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. ففي هذه الآية نهي عن مضارة الأم بولدها بأن يؤخذ عنها قبل أن تتزوج. معلوم أن الرجل إذا طلق الزوجة الذي يختص بحضانة الولد من؟ الأم، كما جاء في الحديث: أنت أحق بولدك ما لم تنكحي. فلا يحق له أن يأخذ الولد عنها بغير وجه حق، وهذا فيه مضارة بالمرأة بالأم، وقد نهى ربنا عن ذلك. وكذلك نهى عن الإضرار بالمولود، فقال: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، ولا مولود له بولده. كذلك المولود لا يضر بأن يؤخذ عن أمه ويحرم من لبنها. فجاءت هذه الآيات للدلالة على عدم جواز إيقاع الإضرار بالآخرين. وكذلك من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، والحديث صحيح وهو نص القاعدة. هذا الحديث هو نص القاعدة، والعلماء أخذوا القاعدة منه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه. والمضارة في الحديث عامة وشاملة لكل ما فيه إلحاق فساد أو إيذاء، اشمل كل أنواع الضرر، كما أجمع العلماء على العمل بهذه القاعدة، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، أو الضرر يزال محل إجماع. أما شروط العمل بالقاعدة، أولا أن يكون الضرر حقيقيا وليس متوهما، وأن يكون واقعا بالفعل، أو أنه سيقع حتما، وبالتالي لا تبنى الأحكام على الأضرار المتوهمة أو النادرة الوقوع. وفي ذلك ذكر العلماء قاعدة وهي لا عبرة للتوهم، فإذا كان الضرر متوهما فلا تبنى عليه الأحكام. مثال ذلك، لو ادعى رجل أن كثرة الإنجاب تؤثر على الاقتصاد الوطني وأنها تشكل ضررا عليه، فلا بد من تقليل الإنجاب، فنقول هذا ضرر موهوم بل معارض لنص النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدعو للتزاوج ولتكثير النسل. ثانيا، ألا يترتب على إزالة الضرر ضرر آخر، ألا يترتب على إزالة الضرر ضرر آخر، بمعنى الضرر الذي ينبغي إزالته لا يزال بضرر آخر مساو أو أكبر منه. وبناء على ذلك بنيت قاعدة أخرى وهي الضرر لا يزال بالضرر، أو الضرر لا يزال بمثله، وبالأولى أن لا يزال الضرر بما هو أكبر منه. مثال ذلك، أكره رجل بالقتل على أن يقتل آخر، أتاه رجل فوضع في رأسه مسدسا قال إما أن تقتل فلان أو أقتلك، هذا ضرر سيلحقه، لكن هذا الضرر يتطلب لإزالته أن يقتل آخر. طيب هذا ضرر مساوي، ستزيل الضرر عنك بضرر مساو لهذا الضرر بأن تقتل غيرك، فلا يجوز لك فعل هذا الأمر، وهذا بالاتفاق، فلا يجوز لمسلم أن يقتل أخاه لأجل أن يزيل الضرر عن نفسه. وكذلك لا يجوز أن يأكل المضطر طعام مضطر آخر، مثاله رجلان في الصحراء وقد فني طعامهم وشرابهم، ووجد كل واحد منهم شيئا يسيرا من الطعام، يزيل الضرر الذي به، فلا يحق لأحدهما أن يأخذ طعام الآخر ليزيل الضرر عن نفسه، لأنه سيموت بهذا التصرف. فإن كنت تريد دفع الموت عن نفسك فقد جلبته لغيرك. هذا الشرط الثاني، أن لا يترتب على إزالة الضرر ضرر آخر مساو أو أعلى منه. الشرط الثالث، أن لا تكون للشارع مقاصد من وراء ما يترتب على التكليف بهذا الفعل، كالقصاص مثلا وإقامة الحدود والتعزيرات، فإنه لا اعتداد بالضرر اللاحق بمن يقام عليه الحد أو التعزير لوجود المصلحة. الشريعة الإسلامية شرعت القصاص من القاتل وشرعت الحدود مع ما يترتب عليها من إلحاق ضرر بالآخرين، إلا أن فيها مصلحة عظمى تتمثل في صيانة المجتمع من الجرائم وصيانة الأفراد من الوقوع في المعاصي. ولذلك قال العلماء قاعدة تضبط هذا الأمر: يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام. فهذا الرجل اللي شرب الخمر وجلدناه 80 جلدة على ظهره، هذا تضرر لكن ضرره خاص، هذا الضرر يتحمل لأجل دفع ضرر أكبر وهو منع الناس من شرب الخمر. فإنهم إذا رأوا الرجل يجلد أمام الناس لشربه الخمر امتنعوا، وإذا كان سيقدم على الشرب 100 سيقلون إلى 10، يخافون أن يجلدوا حد الشرب. الشرط الرابع: أن لا يكون الضرر يسيرا، بل لا بد أن يكون فاحشا وبينا لإزالته وترتب أحكام الضرر عليه، لأن الضرر اليسير يشق الاحتراز منه فهو مما يغتفر. ثم قال المصنف، أو قبل أن نذكر ما قاله المصنف نذكر بعض الأمثلة ذكرها الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه منظومة أصول الفقه وقواعده في صفحة 36، ذكر بعض الفروع وبعض المسائل المترتبة على هذه القاعدة: لا ضرر ولا ضرار، أو الضرر يزال. قال: لو كان لك جار وصار يؤذيك بصوت الأغاني والمزامير والمعازف، أو كان يؤذيك بالطرق، أو كان قرب جدارك شجرة يضرك بسقيها، فهل لك الحق في مطالبته برفع ذلك؟ الجواب: نعم، لك الحق في مطالبته برفع ذلك، لأنه ضرر، لأنه لا ضرر. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه، أو قال خشبه في جداره. ولهذا نقول إن الجار لا يجوز أن يتعدى على جاره بأذية ولا بضرر. ومن انتفاء الشر والضرر ما يكون أدنى من ذلك. قال: فإذا أكل الإنسان بصلاً أو ثوماً فإنه لا يمكن من دخول المساجد دفعاً لأذيته، وهذه الأذية ربما تحدث ضرراً كما لو كانت الرائحة الكريهة قوية، فإن الذين يصلون سوف تشوش عليهم هذه الرائحة، حتى إن بعض الناس إذا صف إلى جنبه من أكل الثوم والبصل قطع صلاته وذهب إلى الجانب الثاني. بالفعل من يأكل البصل أو الثوم لا تستطيع الصلاة بجانبه، خصوصا إذا كان الرائحة نفاذة قوية. إذن يمنع، يقول الشيخ، إذن يمنع من أراد دخول المساجد وفيه رائحة البصل أو الثوم، حتى إنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجونه من المسجد البقيع. جاء في ذلك حديث عمر، ولفظه أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة قال: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، هذا البصل والثوم. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلها فليمتها طبخا. والحديث رواه مسلم. قال: لو جمعك المكان مع أناس يشربون الدخان سيجارة، والدخان معروف أنه حرام ومعروف أنه ضار وخانق لكثير من الناس، وأراد أحدهم أن يشربه في هذا المكان، فإن الشرع ينهاه عن ذلك ويمنعه، ولنا الحق في أن نمنعه ولو بالقوة إذا كنا نستطيع ذلك، إلا إذا كان المكان له ماذا نفعل؟ نغادره، نغادر المكان، لأن في شربه ضررا دينيا وبدنيا. دينيا لأنه سيوقعنا في المعصية، لأنه حاضر المعصية كالعاصي، والضرر البدني ظاهر، فكثير من الناس ينخنق من الدخان انخناقا شديدا ويتضرر. الآن هذا يسمونه التدخين السلبي، أنت لا تدخن لكن تجلس في مكان فيه من يدخن، فإنك تتضرر من ذلك ولا بد. من الأمثلة على القاعدة إلقاء ما يؤذي في الطرقات من شوك أو مسامير أو زجاج أو قشور موز أو غير، حرام. حتى إن العلماء قالوا لو وضع قشور بطيخ أو موز أو ما أشبه ذلك ثم عثر به إنسان فتلف عليه ضمانه، أي تجب عليه الدية كاملة والكفارة. وإذا عثر به حيوان كالبعير مثلا وانكسر فعليه ضمان هذا البعير، لأن الضرر ممنوع شرعا. ومثله ما لو ألقى زجاجة فانكسرت فمرت عليها سيارة فأدى إلى عطب في الإطار، كان الضمان يلحق من رمى بهذه الزجاجة أو وضع هذه المسامير، لأنه ألحق ضررا بالآخرين. كما أن الضرر مرفوع ومدفوع فيما بين الناس، فهو أيضا مدفوع ومرفوع فيما يتعلق بحق الرب سبحانه وتعالى، في حقوق الله عز وجل. فلو أن الإنسان تضرر من استعمال الماء في الطهارة بسبب برد أو مرض، لم يستطع ولم يقدر أن يتطهر بالماء، تضرر منه، نقول لا تيمم وجوبا وليس رخصة، لأن الضرر ممنوع شرعا. قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذه بعض الأمثلة على قاعدة الضرر، لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال. قال المصنف ويدخل تحتها ثلاث قواعد، أحدها الضرورات تبيح المحظورات. معنى القاعدة عموما قد تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال، فيباح له عندئذ ارتكاب المحظور أي المحرم، أو ترك الواجب، أو التأخير في أدائه دفعا للضرر عنه في غالب ظنه لكن ضمن حدود أحكام الشرع. فالضرورة بلوغ الإنسان حدا يخشى معه الهلاك أو ما يشبه الهلاك. ومعنى قوله الضرورات تبيح، الإباحة هنا أي تنقل الحكم من التحريم إلى حكم آخر كالوجوب أو الإباحة أو الاستحباب. وليس المقصود بالإباحة هنا الإباحة الاصطلاحية وهو التخيير بين الفعل والترك، وقال هذا الفعل مباح، لا، وإنما يقصد به أن الحكم يرتفع عن التحريم، إما يتحول إلى واجب أو مستحب أو مباح. والمحظور هو المحرم، شيء الحرام. والمعنى أنه إذا وجدت الضرورة فإنها تحول الحرام أو تجيز فعل الحرام، لكن بشروط ذكرها العلماء، لأنه ليس كل من يدعي الضرورة يباح له الحرام المحظور. اليوم في زماننا كثير من الناس يأخذ قرض من البنك الربوي تقول له لماذا تأخذ قرضا من البنك الربوي؟ ماذا يقول؟ أنا في ضرورة. ما هي الضرورة؟ أريد أن أبني بيتا. طيب استأجر. الضرورة معناها هلاك نفس أو شيء من أعضائك سوف تقطع أو سيترتب عليه هلاك عرضك ومالك أو عقلك أو دينك، فهذه ليست بضرورة. تستطيع أن تذهب إلى المسؤولين، أن تقدم طلبا، أن تسارع في هذا الأمر بشتى الطرق والوسائل، أن تستأجر وغير ذلك مما يرفع عنك هذه الضرورة. فلذلك بعض الناس يقول أنا في ضرورة فيرتكب الحرام وهو ليس في ضرورة أصلا. يقول الشاطبي: وربما استجاز هذا بعضهم في مواطن يدعي فيها الضرورة وإلجاء الحاجة بناء على أن الضرورات تبيح المحظورات، فيأخذ عند ذلك بما يتفق مع الغرض ويوافق الهوى الحاضر. ومن الشروط التي ذكرها العلماء في قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، أولا أن يتحقق كونها ضرورة شرعا وليس حسب الهوى والتشهي. ثانيا أن تكون الضرورة موجودة حقا وليست متوهمة. أن تكون الضرورة موجودة حقا وليست متوهمة واحتمالية. رجل خرج مثلا مع رفقته إلى البر وضاع عنه، ومعه طعام وشراب يكفيه، لكن قال وجد ميتة، قال أنا سآخذ الميتة هذه معي، يمكن أفقد ينتهي الطعام والشراب ما يجدني أحد فسآكل منها. فنقول لا، لأن الضرورة هنا متوهمة، قد يجدك أحد وقد يكفيك الطعام الذي عندك، فلا تطبق القاعدة. الأمر الثالث أن لا يكون المحظور أعظم من الضرورة. أن لا يكون المحظور أعظم من الضرورة. أنت الآن تريد أن تفعل الحرام لترفع الضرورة عنك، فإذا كان المحظور الحرام أكبر من الضرورة لا، خلك على الضرورة اللي أنت فيها. مثل ما ذكرنا منذ قليل قضية القتل، لو أكرهك رجل بالقتل على قتل آخر فإن قتلك للمسلم من أكبر الكبائر، وقتلك أنت وصبرك لك فيه أجر، فلا ترتكب الحرام لأجل إزالة ما فيك من ضرر. رابعا أن يتعين فعل المكلف للحرام. أن يتعين فعل المكلف للحرام، بمعنى رجل جالس على طاولة في مكان يشرب فيه الخمر، وهذا لا يجوز، لكن لو وقع وأثناء أكله غص بلقمة ولم يستطع بلعها وكاد أن يختنق ولم يجد أمامه إلا كأس خمر، هل يشرب منه؟ الجواب نعم، لأنه لا شيء آخر، لا يوجد ماء، لا يوجد عصير، لا يوجد أي وسيلة أخرى ليسيح هذه الغصة واللقمة التي قد غص بها، فيشرب بمقدار ما يسيح هذه اللقمة. فلذا قال أن يتعين فعل المكلف للحرام، لا يوجد غيره. ومثله كذلك، طيب لو وجد بجنبه عصير أو ماء لا يجوز له شرب الخمر، اشرب العصير واشرب الماء الذي أمامك. وكذلك لو كان في البر وكاد أن يهلك ويموت فوجد لحم ضب ميت، ليس لحم ضبي، ووجد عصفور حي مسكه أو حبارة، فقال اللحم أطيب من لحم الطير، سأكل لحم هذا الظبي لأني أنا الآن في ضرورة، والضرورة تبيح المحظورات. نقول لا، لأن عندك ما تندفع به الضرورة وهو الطير، فكل الطير ذبحه وكله ولا تأكل ميته. خامسا، أن لا يتعدى مقدار الضرورة، ما يزيد. فهذا اللي في المثال السابق اللي شرب الخمر لأجل أن ينزل اللقمة من فمه أو في رقبته وفي بطنه، فشرب شربة فنزلت، قال خلني أزيد الثانية حتى أتأكد من نزولها. نقول لا، قد انتهى حد الضرورة. قال أن لا يتعدى مقدار الضرورة، ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. اشترط عدم البغي وعدم العدوان، والعدوان الزيادة في مقدار الواجب. وذلك قال الفقهاء: من وجد ميتة في الطريق وهو في مكان منقطع وكاد أن يهلك، يأكل منها بمقدار ما يزول ماذا؟ جوعه وهلاكه، ثم يمضي لا يحمل معه منها شيء. سادسا، ألا يترتب على إزالة الضرورة إلحاق الضرر بالغير، فلا يجوز له أن يأكل طعام أخيه المضطر ليرفع ضرورته. السابع، أن يكون وقت الترخيص للمضطر مقيدا بزمن بقاء العذر. أن يكون وقت الترخيص للمضطر مقيدا بزمن بقاء العذر، فإذا زال العذر زال الترخيص والإباحة، جريا على قاعدة إذا زال الخطر عاد الحظر، وقاعدة إذا زال المانع زال الممنوع، وقاعدة ما جاز لعذر بطل بزواله. اندفعت الضرورة لا خلاص، رجع الحكم إلى التحريم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أي إذا اضطر المكلف لفعل محرم بأن خاف على نفسه إن لم يفعله الضرر أو التلف، فإنه يباح له فعله، لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وجه الدلالة أنه إذا لم يفعل هذا الحرام فإنه سيقع في الحرج وفي المشقة العظمى التي قد تهلكه أو تتلف بعض أعضائه أو بعض الضروريات التي جاءت الشريعة بمراعاتها، وفي هذا حرج كبير. والقاعدة المشقة تجلب التيسير. وقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وعدم أخذه بهذه القاعدة يؤدي إلى وقوعه في العسر. وقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وهي ذكر الله في المحرمات من الطعام. فالمحرم من الطعام إذا وجدت الضرورة لتناوله جاز وحل تناوله للمضطر دون زيادة ولا عدوان ولا بغي. قال: ويدخل تحت هذه القاعدة من الصور ما لا حصر له، وذلك كأكل الميتة كما ذكرنا لكم الآن بعض الأمثلة، وشرب الماء النجس، شرب الماء النجس مثاله ما يحصل عند بعضهم شرب البول، البول شربه حرام لأنه نجس. لكن لو افترضنا أن إنسان لا قدر الله انهدم عليه بئر، نزل في بئر فانهدم عليه البئر، أو حصل زلزال فانهدم عليه البيت وبقي تحت الأنقاض حيا، فعطش وكاد أن يموت، فله قالوا أن يشرب بوله بمقدار ما يندفع عنه الضرر. وبعض أهل العلم قال كذلك التداوي بالنجاسات إذا تعين بقول أهل الخبرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله ولا تداووا بمحرم، فإذا اضطر إلى استخدام هذا المحرم اضطر إليه اضطرارا جاز، مع البحث عن بديل طاهر. وهذا مرده لمن؟ لأهل الخبرة وليس لأحد الناس. ولذلك في بعض الأحيان الآن عندنا بعض الأمراض قد تعالج بما هو محرم، مثل المخدرات، والمدمن على الخمر إدمانه شديد قد يدخل إلى المصحة ويعطى جزء من المخدر لأجل تدرج في علاجه حتى لا يهلك. قال والعمى ونحوه عند الضرورة فإنه يجوز، وكالعمل الكثير المتوالي في الصلاة مع الضرورة فإنه لا يبطلها. العمل الكثير المتوالي ضابطه الذي يجعل من ينظر إليك في الصلاة يظن أنك لا تصلي. كيف يعني؟ مثاله رجل كبر لصلاة الظهر أو العصر، قال الله أكبر في المنزل أو في البر، وهو يصلي وإذا بأفعى أو عقرب تتجه نحو ولده الصغير، فله أن يأخذ ما يقتل به هذه العقرب أو هذه الأفعى ثم يرجع ويكمل صلاته. أو كان عنده مثل ما مر أحد الخوارج على رجل من الصحابة وفي يده الخيل، وكان يصلي وقد ربط مسك الخيل بيده لجام الخيل، وكانت الخيل تنفر بشدة وكان يتحرك معها ويقبضها ويمسكها، فقال الخارج ماذا يلعب في صلاته؟ فلما انتهى أخبر بقوله قال لقد رأينا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أيسر من ذلك، لأنه ان ترك خيله وفرسه وضاعت صلاته، فيبقى قلبه مشغول بها، وهذه مال سيضيع عليه عنه، غير المفاسد الكبيرة المترتبة على هذا الأمر. قال وكذلك محظورات الإحرام إذا اضطر إليها المحرم جاز له فعلها لكن تلزمه الفدية. محظورات الإحرام مثل حلق الرأس، حلق الشعر، فإن محظور من محظورات الإحرام، لكن إن حلقه لحاجة أو لضرورة جاز وعليه الفدية، صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبيحة يذبحها في مكة توزع على أهل مكة، ولا إثم عليه. كذلك لبس المخيط مثل الثوب أو ما يلبس بعض الملابس الداخلية كالبنطال والشورت ونحوه، فإذا لبسه للحاجة طبيب قال لابد أن تلبس ملابس داخلية، يلبس لوجود الضرورة والحاجة ويأتي بالفدية. قال وكذلك نكاح الحر للأمة، نكاح الحر للأمة لا يجوز إلا مع خوف العنة وعدم الطول، فمن المتقرر أن الحر لا يتزوج إلا حرة، والآن لا توجد إماء عندنا، لكن في زمن السلف كان عندهم إماء جواري، فيجوز الزواج من الجارية بشرطين: شرط الأول عدم القدرة على الزواج من الحرة، شرط الثاني خوف الوقوع في الزنا والحرام، فإذا اضطر لمثل هذا جاز له الزواج من أمه. جاء قال تعالى فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. قال ومن اضطر إلى مال الغير من طعام أو غيره جاز له تناوله من غير إذن صاحبه ولا رضاه. من اضطر إلى مال الغير من طعام أو غيره جاز له تناوله من غير إذن صاحبه ولا رضاه. صورة المسألة لو رجل أوشك على الهلاك والموت فوجد شاة لرجل، فهل يبحث عنه ليذبحها ويأكلها؟ الجواب لا، يذبحها ويأكلها. طيب حق الرجل يضيع ولا لا يضيع؟ قال العلماء الاضطرار وإن كان سببا من أسباب إباحة الفعل إلا أنه لا يسقط حق الآدميين، يسقط حق الله سبحانه وتعالى في الإثم والمؤاخذة فيرفعه الله عز وجل رحمة منه، لكن حقوق الآدمي لا تقع لا تسقط. ولذلك قال العلماء الاضطرار لا يبطل حق الغير، فلو جاء صاحب الشاة وقال أعطني الثمن يلزمك أن تعطيه الثمن. فيدفع له القيمة. مثال ذلك كذلك في زماننا، لو لا قدر الله احترق بيت رجل فلأجل إطفاء النار هذه بسرعة احتيج إلى كسر جدار الجار، جاز كسره بدون إذنه، فإذا طالب بإصلاحه وجب عليك إصلاحه، لكن في الأولى أنت غير آثم، لو كسرته بدون ضرورة أنت آثم، لكن وجدت الضرورة وتحتمت ولا بد من كسر هذا الجدار لأجل إنقاذ من في داخل الدار من الأطفال والنساء حصرتهم النيران، فيكسر بدون إذنه ثم تدفع قيمة ما أتلفت له. قال إلا مع الاضطرار، إلا مع اضطرار صاحبه فلا يزال الضرر بالضرر. يقول ومن اضطر إلى مال الغير من طعام غيره جاز له تناوله من غير إذن صاحبه ولا رضاه إلا مع اضطرار صاحبه فلا يزال الضرر بالضرر، أي إلا أن يكون الآخر مضطرا، إلا أن يكون الآخر مضطرا، بمعنى لو رجلان في الفلاح ضل الطريق وكل معه طعامه يكفيه لحاجته فقط، لو ضاع عنه هلك، هل يجوز لك أن للأول أن يأخذ طعام الثاني؟ الجواب لا، لأنه ذاك في ضرورة وأنت في ضرورة. قال إلى غير ذلك من المسائل التي إذا اضطر إليها الإنسان أبيحت. ومن الكلام الدائر بين الفقهاء لا محرم مع اضطرار ولا واجب مع عدم اقتدار، هذه نفسها القاعدة اللي ذكرها المصنف هنا، الضرورات تبيح المحظورات، أتى بها بطريقة أخرى هنا بصياغة أخرى، لا محرم مع الاضطرار، أي أن حكم التحريم يرتفع مع الضرورة، فإذا انتفت الضرورة رجع الحكم إلى ما كان عليه. قال ولا واجب مع عدم اقتدار، وهذا مأخوذ من الآيات السابقة في المحرم التي أباحت فعل المحرم عند الضرورة، وأما قوله ولا واجب مع عدم اقتدار فهذا مأخوذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عنه أنه قال دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. النهي يطلب تركه والكف عنه أبدا، وأما الواجب فيعلق بالاستطاعة كما قال صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. طيب إذا عجز الإنسان عن الواجب هل يسقط عنه بالكلية؟ الجواب ننظر، فإن كان للواجب بدل انتقلنا إلى البدل. مثال ذلك التيمم، رجل عجز عن استخدام الماء للوضوء، هل عندك بدل؟ قال نعم، فينتقل إلى البدل. ومثله الهدي في التمتع، من كان حاجا متمتعا بالحج فإن عليه هدي أن يذبحه في اليوم العاشر من ذي الحجة، فإن عجز عنه هناك بديل آخر وهو الصيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. طيب إذا لم يكن له بدل يسقط عنه مثل من عجز عن الوضوء عن التيمم، ما البدل؟ يصلي بلا وضوء ولا تيمم، سموه فاقد الطهورين. وهذا الآن في زماننا يحصل في المستشفيات، بعضهم يكون في عمل بعد العملية الجراحية مربوط ببعض الأنابيب ولا يستطيع الذهاب للحمام للوضوء، وليس عنده من يساعده على الوضوء، ولا يوجد عنده تراب أو حصى وصخر يضربه ليتيمم، وخشي من ضياع الوقت أو من خروج الوقت يصلي بالحال التي هو عليها، لا يؤخر الصلاة. بعض الناس يؤخر الصلاة لين يطلع من المستشفى، هذا ليس بصواب. فإن عجز عن بعض الواجب وقدر على بعضه الآخر، عجز عن بعض الواجب وقدر على بعضه الآخر فينظر. فإن كان المقدور عليه يطلب طلب الوسائل وليس لذاته فلا يطالب به. كيف ذلك؟ ضربوا له مثل بالأخرس، ضربوا له مثل بالأخرس في الصلاة، الأخرس ما يستطيع الكلام ويجب عليه أن يقرأ الفاتحة. طيب لا يستطيع الكلام، هل يلزم أن يحرك لسانه؟ قال لأن تحريك اللسان مطلوب لأجل القراءة. الصحيح أنه لا يلزمه أن يحرك لسانه، لأنه لا يطلب منه تحريك اللسان لذاته، وإنما يطلب منه تحريك اللسان لأجل القراءة. فما دام أنه عجز عن القراءة فلا يطلب منه تحريك اللسان، فهنا عجز عن بعضه وهذا ليس مطلوبا لذاته. وإن كان مطلوبا لذاته طولب به، طولب بما تبقى منه. رجل لا قدر الله قطعت يده كفه وجئنا الوضوء، ومطلوب منه أن يغسل يده إلى المرفق في الوضوء، ماذا يفعل؟ يغسل الباقي لأن اليد الكف غير موجودة فيغسل الباقي. وهنا قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. هذه القاعدة الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تدخل تحت القاعدة الثانية وهي لا ضرر ولا ضرار أو الضرر يزال، وتحتها قواعد، وهذه القاعدة الضرورات تبيح المحظورات. نكتفي بذلك اليوم، ونذكر في درسنا المقبل إن شاء الله تعالى القاعدة الثانية والثالثة. وفقنا الله جميعا وإياكم لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير. هذا الله أعلم.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.